الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب الوضع من الدين. عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. وعن ابن أبي حدرد عن أبيه أنه تقاضى عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. هذا الباب ذكرنا الحديث الأول منه، باب استحباب الوضع من الدين. إذا كان لك على رجل دينا فإذا لم يستطع أداءه أو استطاع أداء بعضه ولم يستطع أداء البعض الآخر، فيستحب لك شرعا أن تضع من الدين، يستحب لك أن تضع من الدين. وحث الشرع على وضع بعض الدين إذا كان الدائن أو الذي استدان، إذا كان الذي استدان معسرا لا يستطيع الأداء، فإما أن تنظره، يعني إما أن تمهله، وإما أن تضع عنه، وهذا من باب التراحم بين الناس. ففي هذا الحديث الأول والثاني والثالث الحظ على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، يعني سمع صوت اثنين يتخاصمان، عالية أصواتهما. هكذا وقع في رواية البخاري، هكذا وقع هنا، وفي رواية البخاري عالية أصواتهم، كأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة، فقالوا عالية أصواتهم، اثنان يتخاصمان بالباب، يعني ارتفعت أصواتهما عند الباب. قال: وإذا أحدهما يستوضع الآخر. ما معنى يستوضع؟ يستوضع يعني يطلب منه الوضيعة، يطلب منه الحطيطة من الدين، يعني يقول له مثلا: أنا لك علي 1000 دينار، اجعلها 800، اجعلها 700، خفف عني. يستوضعه، هذا معنى الوضيعة. وقلنا أن بيوع الأمانة 3 أنواع: البيوع الأمانة، بيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع الوضيعة. فالوضيعة أن يضع من الثمن، يعني من بيوع الأمانة، حتى كلمة وضيعة، بيوع الأمانة بيع المرابحة. بيع المرابحة أن تعلم المشتري بثمن السلعة وتقول له: أربحني عليها كذا. قل: والله هذه السلعة اشتريتها 10، أربحني عليها 2 دينار. تعلمه، هذا مرابحة. بيع التولي يقول: اسمع، أنا اشتريتها 10 وأريد أن أبيعها 10، ببيوع الأمانة. أو يقول: والله أنا اشتريتها 10 وسأخسر بها، سأخسر بهذه السلعة 2 دينار، أبيعها 8. فهذا الوضيعة. فهنا قال: يستوضع صاحبه، يعني يسأله أن يحط من دينه، يسأله أن يحط من الدين، يطلب منه أن يرفق بالاستيفاء. فقال: يقول له ضع من الدين، يعني أنا لا أستطيع الأداء، ضع من الدين، خفف عني. فقال ذاك الرجل: والله لا أفعل. قال: والله لا أفعل. يعني سبحان الله يحلف ألا يضع عنه شيئا من دينه. عليك 1000 تعطيني 1000، والله، حلف بالله، والله لا أفعل. وهذا أيها الإخوة زجر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. النبي خرج عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أولا في هذا دليل أن الإنسان إن سمع الخصوم بين الناس فينبغي أن يخرج إليهم وأن يتكلم كلمة طيبة للإصلاح بينهم. هذا يستدل من هذا الحديث، يستدل يعني أخذ دليل وفائدة من هذا الحديث، أن من سمع خصومة بين الناس، سمع 2 يتخاصمان، الأصل أن يخرج إليهما وأن يصلح بينهما وأن يتكلم كلمة طيبة، والأصل ألا يبقى متفرجا، ألا يبقى متفرجا. وهذا من الإيجابية في حياة المسلم، والمسلم إذا رأى أخوين يتخاصمان يتقاتلان يتضاربان الأصل أن تصلح بينهم. وكان هذا صحيح قديما يعني بين الناس جميعا، إنه والله 2 اختلفوا كل الناس يقفون خلاص يفزعوا بينهم وكذا. أما هسه بقولك اسمع الفزيعة بوكلة 2 لقتله، فخلص شو بدنا بوجع الراس احنا، ولا سيما بتداولوا قصص، دخل يفزع اجته طلقة طائشة فمات، دخل يفزع دز واحد وقع وراع المستشفى، فبيجعلوا عند الناس منطقة السلبية، شفت 2 بتهاوش اتركهم، شفت 2 بيرفعوا اصواتهم على بعض بمد يديهم على بعض اتركهم لا دخل لك بهم، هذه سلبية قاتلة وهذا مخالف لشرع الله، هذا مخالف للدين، ترى هذا مخالف لدين الله. 2 يتخاصمان النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهما وما تركهما بهذه الخصومة، خرج ليصلح بينهما، خرج ليصلح بينهم. فالأصل أن يتدخل المسلم دائما في الإصلاح، هذه فائدة. يعني تستطيع أن نحن من مجلس صحيح مسلم نريد أن ندلل على أشياء واقعية في حياتنا، يعني يمكن إذا رأيت أنت 2 اختلفا، أو رأيت اختلاف بين 2 أو تضارب بين 2 دخلت أصلح، استحضر هذا الحديث، قل أنا أعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل بين خصوم ليتكلم كلمة طيبة. فهذا وهذه واحدة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ المتألي يعني المتألي يعني الحالف، أين الحالف المبالغ في اليمين؟ قال بعض الشراح كالحافظ بن حجر: أصله من الألية، والألية هي اليمين، الألية، الألية معناها اليمين. فقال: أين المتألي؟ يعني أين الذي يقسم يمينا ألا يفعل المعروف؟ أين هو؟ هذه كلمة المتألي على الله. مثل قال: والله لا يغفر الله لك، حديث أبي هريرة الذي رجل ينصح صاحبه: والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى: أين المتألي علي ألا يغفر لفلان؟ فكلمة متألي أنت بتسمعها من الخطباء أو من ما معنى متألي؟ المتألي الحالف يعني الذي شدد في اليمين، هذا يعني التألي على الله، التألي الحلف ألا يفعل الخير أو الحلف بشدة في اليمين. ومنه ما مر معنا في كتاب النكاح الإيلاء، الإيلاء أن يحلف ألا يقرب امرأته، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، منه الإيلاء، تألي الألية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول. ذلك الرجل استحضر هذا واستمع للنصيحة، قال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، يعني فلخصمي. أولا في هذا الحديث يا إخواني من الفوائد العظيمة الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، وهذا أيها الإخوة منهي عنه شرعا، أن يحلف الإنسان لا يفعل الخير، أي فعل خير
والله لا أزور أختي، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أتواصل معه، والله لا أحسن إلى فلان، والله لا أتكلم معه كلمة طيبة، والله لا أحسن إليه، والله لا أكلمه. فهذا الكلام أيها الإخوة، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، هناك زجر عن الحلف على ترك فعل الخير، يعني أن يترك بعض الناس فعل الخير ويحلف بالله على ذلك، والله لا أصل رحم، والله لا أصلح بين الناس. وهذا الذي يعني جعل الشرع فيه قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إيش يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ البعض يفهم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تحلفوا كثيرا. الآية لا تدل على هذا، الآية لا تدل على الذي يدل على عدم الحلف وكثرة الحلف قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الذي يدل عليه القرآن الكريم من نهي عن كثرة الحلف بغير حق. لكن ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لها معنى آخر، وليس معنى كثرة الحلف. يعني البعض يقول يا أخي لا تظلك تحلف، الله قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ليس هذا معنى الآية. عرضة يعني مانعا. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا اليمين مانعا بينكم وبين فعل الخير. لذلك ماذا قال بعدها؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا تجعل يمينك مانعا من فعل الخير، قل والله لا أصلح بين الناس، ماذا تفعل؟ هل اليمين يكون مانعا من الإصلاح بين الناس؟ لا، أصلح بين الناس وكفر عن يمينك. والله لا أصل رحمي، صل رحمك وكفر عن يمينك. والله لا أتصدق على فلان، تصدق على فلان وكفر عن يمينك. والله لا أكلم فلان، كلم فلان وكفر عن يمينك. وهكذا. إذن لا تجعل اليمين مانع. يقول واحد يا أخي أنا حلفت إني ما أكلم فلان، حلفت خلاص أنا يمين حلفت يا رجل. نقول له لا تجعل اليمين مانعا، الشرع جعل لك مخرجا. فيستحب أو ينبغي لمن حلف ألا يفعل خيرا أن يحنث، يعني أن يكفر عن يمينه، أن يحنث أن يخالف هذا اليمين اللي هو عد على عدم فعل الخير. حلفت يعني قل والله لا أفعل كذا من الخيرات، يعني إذا حلف لا تجعل اليمين مانعا، افعل الخير وكفر عن يمينك، لا يضرك يعني لا يضرك. فالشرع جعل لك مخرجا من هذا، مثل من حلف على ترك طاعة أو على فعل معصية نفس الشيء، يعني يفعل معصية، هذا من حلف على فعل المعصية كفر عن يمينه ويترك فعل المعصية، ومن حلف على ترك طاعة يكفر عن يمينه ويفعل الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليكفر عن يمينه وليأت التقوى، فليكفر عن يمينه وليأت التقوى. إذن هذا الحل مباشرة. دائما كثير بيسألوا والله أنا حلفت كذا كفر عن يمينه، طبعا كفرت اليمين شيء يسير، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد، البعض يفهم أنه مباشرة صيام 3 أيام، لا، يعني يقول والله أنا حلفت بديش أصوم 3 أيام، طبعا في قبل الصيام إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني مثل ما تأكل أنت وأهله. حتى عجبني واحد المعاصرين يعني كلمة طيبة، قال لما قال يا شيخ ما هي كفارة اليمين كم مقدارها؟ دينار، دينارين، 10 دنانير؟ قال أنت الذي تحددها، ما في شيخ بيقول لك كفارة اليمين دينار ولا 5 دنانير ولا 10 دنانير. الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم مثل ما تأكل أنت وأهله. فالفقير اللي بأكل عدس بقول له من أوسط ما تطعموا أهلك العدس، والغني اللي ما إدته الوجبة واحدة ب100 دينار نقول له من أوسط ما تطعم أهلك الوجبة اللي عندك ب100 دينار. كل واحد من أوسط ما يطعم أهلك، يعني مش محددة هي بدينار أو دينارين أو 10 دنانير. مثل ما تأكل أنت أطعم الفقير، أطعم 10 مساكين، مثل ما تأكل أنت كما تأكل أنت أطعم 10 مساكين. يعني لا تحتاج إلى تحديد، تذهب للشيخ قول كم هي كذا كم نخرج، لا، الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، أنت انظر كم تأكل أنت وأهلك، كيف تأكل أنت وأهلك، وأطعم 10 مساكين مثل ما تأكل أنت وأهلك. هذا معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإذا كفارة يمين هذا الحل. من المتألي على الله ألا يفعل الخير؟ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مباشرة فهموا عن الله وعن رسوله, مباشرة فهموا عن الله وعن رسوله, فقال أنا يا رسول الله أنا الذي قلت ذلك, فله يعني لخصمي أي ذلك أحب, يعني له أي ذلك أحب. في رواية إن شئت وضعت ما نقص, وإن شئت من رأس المال, يعني إن شئت من رأس المال وضعت, وإن شئت حططت من ما نقص, كما يريد هو كما يشاء هو. يعني هنا فيه الرفق بمن يريد الأداء, الرفق بمن يريد الأداء. كذلك حديث حدرد بن أبي حدرد, لأن تداخلت الفوائد, حديث حدرد بن أبي حدرد كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دين لكعب بن مالك. كعب بن مالك أراد من ابن أبي حدرد رضي الله عنه تقاضاه دينا, وابن أبي حدرد اسمه عبد الله, عبد الله ابن أبي حدرد. أين لقيه كعب؟ في المسجد, فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما, تكلما في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما. ففي هذا أنه يجوز طلب الدين في المسجد, يعني واحد له على الآخر دين يقول له أعطني دين في المسجد, لا بأس, هذا ليس بيعا ولا شراء, المنهي عن البيع والشراء في المسجد. لكن واحد اشتغل لواحد شيء قال له أنا بدي منك 20 دينار 30 دينار, يقول تفضل هاي 30 دينار, لا بأس, هاي 20 دينار, لا حرج, هذا ليس بيعا وليس شراء, المنهي عنه البيع والشراء في المسجد. ففيه جواز قضاء الدين في المسجد, يجوز أن يقضى, والمطالبة بالدين في المسجد. أين طالب كعب بن مالك بدينه؟ في المسجد, وطلب من ابن أبي حدرد, بل حدث أمر لم يعهد يعني في فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهما ارتفعت أصواتهما, ارتفعت أصواتهما. الإمام البخاري بوب قال باب رفع الصوت في المسجد, باب رفع الصوت في المسجد. كان رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, وحدث السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل, فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين, فجئته بهما برجلين, جئني بهما. قال من أنتما؟ أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما, ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام البخاري ذكر بعد هذا الحديث حديث كعب بن مالك, يعني هذا كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد ارتفعت أصواتهما في المسجد, وعمر ينهى رجلين عن رفع الصوت في المسجد, فذكر الحديثين. قال الحافظ ابن حجر أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك, إلى الخلاف بين العلماء, فكرهه مالك مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره, يعني الإمام مالك حتى كره رفع الصوت في المسجد في العلم. وفرق غيره بما يتعلق بغرض دنيوي أو نفع دنيوي أو فيما لا فائدة منه, يعني إذا شيء دنيوي الأصل ما ترتفع أصواتنا في المسجد, لكن شيء ديني لا بأس. وحديث كعب يدل على أن هذا الشيء دنيوي ولا ديني؟ دنيوي صح, يعني كعب بن مالك طلب دينه, هذا شيء دنيوي ولا ديني؟ دنيوي, يريد دينه. فهنا ذكر, وهنا أيها الإخوة يحمل هذا الحديث أن رفع الصوت في المسجد من قبل كعب بن مالك ومن قبل أبي حدرد لم يكن عن قصد ولا عن عمد, وإنما لحصول الخصومة, ويحدث هذا, يعني الأصل عدم رفع الصوت في المسجد, لكن ربما أنت تأتي تكلم فلان بكلمة يرد عليه كلمة وترتفع الأصوات دون قصد أو عمد, فيحمل أن الخصومة ازدادت في المسجد وحدث منهما شيء من الغضب والمنازعة من أمر لم يملكاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما حدث هذا الأمر كشف سجف البيت, كشف سجف حجرته, يعني كشف الستار, ستار حجرته, ثم قال يا كعب, قال لبيك يا رسول الله. في هذا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا فيه أدب الخطاب مع النبي ومع غيره. لبيك، لبيك يعني أجبتك يا رسول الله، يا كعب لبيك يا رسول الله أجبتك. فقال يا كعب، ويقول لبيك يا رسول الله، وهذه لبيك أجبتك كان الحسن البصري يستخدمها مع من؟ يعني ناداه رجل فقال يا حسن، قال لبيك، وهو صديقه وزميل، قال تقول لي لبيك؟ يعني أنا تقول لي أجبت، أنا بتقول لي لبيك؟ قال والله إني لأقولها لخادمي، الخادم لما ينادي علي يا سيدي بقول له لبيك، وهو الخادم عندي. هذا أدبا، أدبا وتواضعا منه رحمه الله، يقول والله إني لأقولها لخادمي، أقول لخادمي لبيك، إذا نادى علي أقول لبيك، يعني أجبتك مرة بعد مرة. هذا معنى لبيك، وهذا معنى لبيك اللهم لبيك. شو يعني لبيك اللهم لبيك؟ يعني أجبتك يا ربي مرة بعد مرة، دعوتني فأجبتك، هذا معنى لبيك اللهم لبيك، دعوتني فأجبتك. فقال لبيك يا رسول الله، أجبتك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، أشار، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. ليش الله قدم الصحابة وجعلهم في المنزلة الأولى في هذه الأمة وتأخرنا نحن؟ لأنهم بيمتثلوا الأوامر ولو بالإشارة، ونحن لا نمتثل الأوامر ولو بصريح العبارة، هم يمتثل أوامر الإشارة. كم احتاج النبي أن يرغب كعب؟ هل النبي خرج على كعب فقال يا كعب في حديث أول حديث ثاني ثالث ورابع حتى يرغب في وضع الدين عن صاحبه؟ لا، كلمة واحدة، بل ولا كلمة، إشارة، إشارة، أشار له الشطر، يعني ضع نصف الدين، تخيل نقول له 1000 دينار خذ 500، إشارة قد فعل. وقبل قليل الأصوات ترتفع والخصومة وهات الدين وكذا النصف. هل الأمة تفهم على الدين ولو بالإشارة يا إخواني الآن؟ هل الأمة تفهم على الدين؟ هل نحن وأنا منكم هل نحن نفهم على دين الله ولو بالإشارة؟ هل نحن نفهم على من أمرنا بأمر الله ولو بالإشارة؟ الأحاديث يا إخواني صباح مساء تتلى علينا، الأحاديث والآيات، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا. هذا الذي قدم الصحابة، سمعنا وأطعنا، قدم الصحابة جعلهم في المقدمة مباشرة. ليش كعب بن مالك الله رضي عنه؟ بالإشارة، وضع نصف دينه والمال محبب للنفوس. طب الآن يمكن تروح على واحد ينشي فريقه يقول له كل الأحاديث المرغبة في التيسير على المسلمين ويقول لك لا أبدا يا رجل، أحاديث أنت الآن، يقول العلماء إذا نقل لك أحدهم حديثا عن رسول الله فتخيل أن النبي هو الذي يخاطبك. يعني لما داعي أو عالم يقول حديثا هو مش بيقول أنا اللي قلت هذا كلام، هو ناقل فقط. العلماء نقل الوحي، العلماء نقل للناس الوحي، فقال تخيل أن النبي هو الذي يخاطبه، ماذا تقول؟ هو الذي يخاطبه. فهذا الذي قدم الصحابة، ففيه سرعة امتثال الأصحاب رضي الله عنهم. الأول ماذا قال له؟ أي ذلك أحب يا رسول الله، خلص يدفع ما بدا له. يا كعب الشطر، قال قد فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد قم فقضي، قم فقضي. ففي هذا الحديث فائدة، أن الإشارة تنزل منزلة الكلام إذا فهم، وهذا مر معنا في كلام عن طلاق الأخرس، وفي الكلام أيضا عن القذف بالإشارة هل يقع أو لا، أو لا. العلماء يقولون الإشارة المفهمة تقع منزلة الكلام، الإشارة المفهمة تقع منزلة الكلام، كالحروف والأصوات، مثل الحرف والصوت بالإشارة. فالنبي قال له الشطر إشارة وفهم، فوقعت هذه منزلة الكلام. فالإشارة المفهمة ولو باليد ولو بالوجه، الإشارة المفهمة تقع منزلة الكلام إذا كانت مفهمة واضحة بينة. ففي هذا هذه الفائدة. والثانية وهي مهمة في الحديثين، استحباب الشفاعة إلى صاحب الحق. الشفاعة يعني التوسط بالخير إلى صاحب الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا، ما معنى اشفعوا؟ يعني توسطوا بالخير، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ معاوية قال إن الرجل ليأتيني في حاجة حتى أقضيها له فلا أقضيها، وهو الأمير، فلا أقضيها. قال لماذا؟ قال حتى يأتي لأحد يشفع له، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء. يعني يجيب له واحد يتوسط عندي بالخير، يقول له والله يا رجل فلان محتاج، فساعده جزاك الله خير، أنت الأمير ساعده. فلما يتكلم هذه الكلمات هذا الرجل يؤجر، أنا بدي أقضي حاجة هذا قضيها، لكن حتى يأتي واحد ويتوسط بالخير. طبعا يقولوش والله هذه الواسطات معناته زمان حتى من عهد معاوية، يقول والله الفساد هي مكافحة فساد، هذا ما كان هو بده يقضيها الحاجة يا جماعة. بعدين الآن الواسطة الآن هو لله ماشي معك، يا ريت في واسطات لله، إن شاء الله تصير كل هالواسطات لله. لا، هو بده يتوسط لك هون عشان توسط لغات نفسها، يعني عملتان عملة لوجه آخر، وجهان، مرة هو يتوسط لك تتوسط له بجهة أخرى، يعني هكذا ماشي يعني. ولهم كانوا يتوسطوا لله، يا ريت الآن، ما أحسن الواسطات إذا لله. إذا واحد بيمشي بواسطة لله حتى يقضي حوائج الفقراء والمساكين، والله جزاه الله خير. وهذا اللي بيسموه عندنا زكاة الجاه، زكاة الجاه، المال له زكاة، طلع زكاة 2.5%، الذهب الفضة زكاة، عروض التجارة زكاة، زكاة العلم له زكاة، بثه بين الناس ونشره، الجاه له زكاة. واحد وجيه بين الناس، شيخ ما شاء الله ومختار، هذا شو زكاة المختر هذه والشيخية والناس بيقدموا بين الناس، وشيخ قومه شيخ عشيرته له زكاة، عليه زكاة. هذا الزكاة أن يتوسط للناس فعل الخير، أن يتوسط للناس في قضاء حوائجهم. فالنبي هنا اشتغل شافعا، ولو والله بودي أن نجمع الأحاديث التي النبي شفع فيها، مثل حديث بريرة، مش مر معنا حديث بريرة إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، بودي لو واحد يأتي مثل هذه الأحاديث إنه النبي كم مرة توسط في الخير، توسط للناس فعل الخير. هذا رجل ما يستطيع أن يودي يدينه فوضع الشطف، ففي استحباب الشفاعة، التوسط في فعل الخير. واحد له على آخر دين وذاك معسر، تأتي أنت تقول يا أخي والله إنه معسر، هو يريد الأداء لكن معسر، فخفف عنه قليلا. فقير كذلك، قل والله فلان يا أخي فقير ما يستطيع الآن، يعني بمثل هذا. واحد يريد أن يشتري بضاعة، بقول اسمع والله هذا رعي خفف عنه لأنه مسكين وفقير. والشفاعات تدخل كل يوم، وتستطيع، ترى نحن جميعا نستطيع كل يوم نشفع للناس ولو بكلمة، نستطيع نشفع، يعني نشفع عند بعضنا، نشفع عند بعضنا البعض، يعني نتوسط في الخير إلى الآخرين. وأيضا الصحابي قبل الشفاعة، ففيه استحباب قبول الشفاعة. وذكروا أيضا من الفوائد بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الثقة بأصحابه. النبي ما قال أنا أفعل هكذا لكعب وكعب سيردني، لا، عنده ثقة تامة بأصحابه، أصحاب هؤلاء يمتثلوا امتثالا سريعا دون تلكؤ وتردد. فالباب يدل على استحباب وضع الوضع من الدين، يعني هذا فيه التراحم بين الناس والتآلف، وكذلك أن يعطف الواحد على أخيه. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.